الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة الحديث عن معركة القادسية، وكانت معركة عظيمة أعز الله سبحانه وتعالى فيها الإسلام والمسلمين، وكانت يعني بداية زوال أمر الفرس وانتهاء دولتهم على يد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. كما مر بنا في الدرس القادم، هذه المعركة، معركة القادسية، وقعت في شهر المحرم، في 14 من المحرم من العام 14 من الهجرة، يعني 14 محرم سنة 14 هجرية، في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني أول أيام المعركة كان يوم 14، كان أول يوم من أيام المعركة في 14 من المحرم. كما مر بنا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني جاءته الأخبار أن الفرس بدأوا يعني يثورون على المسلمين، بعد ما كان المسلمون يعني قد فتحوا مناطق كبيرة اللي هي سواد العراق، المناطق الزراعية في العراق التي فيها الفلاحون والمزارعون، كان المسلمون يعني قد فتحوها وبدأوا صالحوا المسلمين على دفع يعني الجزية التي يدفعونها المسلمين وكذا. ثم بدأوا بعد ذلك الفرس بدأوا يستعيدون قوتهم، وبدأ أهل السواد يعني ينقصون عهودهم وكذا، وبدأت جيوش المسلمين تتراجع بعض الشيء. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أرسل إلى كل القادة والشجعان وأهل الرأي والفرسان وذو الشرف والخطباء والشعراء، أرسل إليهم في جميع أنحاء الجزيرة العربية، يأمرهم بالتجمع والنفير إلى العراق لنجدة المسلمين هناك، يعني ومواصلة الفتوحات في يعني مقاتلة الفرس. وكان أمير يعني أمير العراق وأمير جيوش المسلمين في العراق اللي هو من المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، كانت عاصمته اللي هي منطقة الحيض. فتجمع عدد ضخم يعني من جيش المسلمين، قسم منهم يعني كان قريبا من العراق فتوجه مباشرة، اللي كانوا أهل البلاد الشمالية في شمال الجزيرة وكذا قريبون من العراق، توجهوا مباشرة إلى العراق وانضموا إلى المثنى. ومن كان يعني كانت المدينة أقرب إليه تجمعوا في المدينة، وتجمع يعني جيش عظيم يعني في المدينة. وهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقود الجيش بنفسه، وخرج بالجيش، خرج عمر رضي الله عنه بالجيش فعلا، وسار به يعني مسافة. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم يعني أشاروا على عمر أن يبقى في المدينة وأن يستخلف رجلا من الشجعان يتولى يعني قيادة هذا الجيش والمسيرة به، وأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يولي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال إليك يعني الأسد في براثنه، إنه الأسد عاتيا أو كذا أو كما قال له، وأوصاه يعني أن يعني يؤمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على الجيش. وكان هذا رأي يعني كبار الصحابة رضي الله عنه، أشاروا على عمر أن يبقى في المدينة وأن يولي سعدا رضي الله عنه قيادة هذا الجيش. وبالفعل قبل عمر رضي الله عنه هذه المشورة ورجع إلى المدينة وولى سعد بن أبي وقاص قيادة الجيش. كان يعني جيش المسلمين يعني أول ما بدأ الجيش المسير من المدينة كان عدد الجيش كان 4000، كانوا بدأوا 4000 مع سعد رضي الله عنه. أول ما بدأوا كانوا 4000، ثم إن عمر أمده بعد ذلك يعني بألفي يماني وألفي نجدي، جاء ألف مقاتل يعني من اليمن وألف مقاتل من نجد، وصلوا بعد ما بدأ جيش سعد بالتحرك فأرسلهم إليه ولحقوه في الطريق، فصار العدد معه كم؟ 8000. وفي نفس الوقت كان المثنى ابن حارثة رضي الله عنه في العراق كان معه نحو 8000 أخرى، صاروا 16000. وظل المقاتلون يتوافدون، منهم من يفد إلى المدينة ومنهم من يفد إلى العراق، يعني ظلت يعني الجيوش يعني تتتابع وتقدم إلى المدينة، كل من قدم يرسله عمر، واللي كان قريبا من العراق توجه إلى العراق مباشرة، حتى صار عدد جيش المسلمين 30000. وصل عدد جيش المسلمين صار 30000، بينما كان جيش الفرس كان 120000 مقاتل. كان جيش المسلمين بلغ 30000، وبلغ جيش الفرس نحو 120000. وبالنسبة لجيش المسلمين يعني كان فيه يعني نحو 700 صحابي، منهم 99 بدريا، و310 يعني شهدوا إما بيعة الرضوان أو ما قبلها من الوقائع، و300 ممن شهدوا فتح مكة. فكان يعني منهم عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي الفضل والمكان. طيب احنا توقفنا عند وصية يعني عمر رضي الله عنه لسعد، فوصى عمر رضي الله عنه سعدا بوصايا، فكان مما قال: قال يا سعد ابن أم سعد لا يغرنك من الله أن يقال خال رسول الله وصاحب رسول الله، فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكنه يمحو السيئ بالحسن، وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته، فالناس في ذات الله سواء وهم عباده يتفاضلون عنده بالعافية ويدركون ما عنده بالطاع، فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه. كانت هذه وصية عمر رضي الله عنه لسعد. وسعد هو خال رسول الله لأنه من قرابة أم النبي عليه الصلاة والسلام، من بني زهرة من قريش، وكما مر بنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفتخر به يعني، وكان يقول يعني هذا خالي فليرني امرؤ خاله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي سعد هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يعني من له خال مثل سعد رضي الله عنه وارضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويفديه بأبويه، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، وكان ماهرا في الرماية، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول سرية غزت في سبيل الله وأول سهم رمي في الإسلام كان سهم سعد رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم سرحه ب4000 وأتبعه بمثلها، زي ما ذكرنا سرحه أول شيء ب4000 اللي هم بدأوا المسير، ثم لم يلبس أن قدم 2000 من نجد و2000 من اليمن، فضمهما أرسلهما إليه وانضموا إليه، فصاروا 8000 خرجوا مع سعد. قال وأرسلها إليه أو أرسل إليه عهدا، هذه صورته، كتب له عهدا، وهذا الكتاب يعني الذي عهد فيه يعني عمر رضي الله عنه إلى سعد، هذا العهد فيه وصايا يوصي بها سعدا وجيشه. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا منكم من عدوكم. يعني يقول يوصي المسلمين يقول احترسوا من أنفسكم أكثر من احتراسكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة. يقول ان الله تعالى انما ينصر المسلمين، لان المسلمين اهل طاعه والكفار اهل معصيه، فالله تعالى ينصر المسلمين لطاعتهم لله بسبب معصيه ايه الكافرين. ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوه، يعني لولا ان الكفار اهل معصيه لما قوينا عليهم، لان عددنا ليس كعددهم وعدتنا ليست كعدتهم، فاذا استوينا في المعصيه كان لهم الفضل علينا في القوه. يعني يقول امر ربنا، هذه وصيه يعني عظيمه، يقول يعني ان الله سبحانه وتعالى انما ينصر المؤمنين يعني بايمانهم وتقواهم وصلاحهم، فالله سبحانه وتعالى يمدهم بمدد من عنده ويمدهم بالملائكه ويعني يكرمهم الله تعالى بكرامات يعني ممكن تنخرط فيها يعني العادات، فيكون لهم النصر رغم قلة عددهم بتوفيق الله إذا كانوا أهل طاعة. لكن يقول إذا المسلمون عصوا الله تعالى والكافرون أهل معصية والمسلمون صاروا أهل معصية، فهنا يخذلهم الله سبحانه وتعالى ويكلهم إلى إيه؟ إلى سنن الله الكونية، هنا إيه ينتصر الإيه من كان أكثر عددا وأكثر عدة. في هذه الحالة الكافرون هم أكثر عدد وأكثر عددا وأكثر عدة، فينتصرون لأنه إيه ليس هناك يعني معية من الله ونصر من الله للمسلمين إذا صاروا أهل عصيان، فيصبح ينطبق عليهم ما ينطبق يعني ما جرت به يعني سنة الله الكونية وما جرت به العادة التي أجراها الله تعالى، أن النصر هنا يكون لمن هو أكثر عددا وعد. لكن إذا صار المسلمون أهل طاعة وإيمان فهنا يأتيهم إيه نصر خاص من الله تعالى ومدد يعني من الله فينصرهم رغم قلة يعني. قال فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوة. ماشي، تأكيد يعني على نفس الايه المعنى، إلا ننصر عليهم بفضلنا، إن لم نكن ذا فضل ويعني وصلاح وتقوى حتى ينصرنا الله، ففي هذه الحالة ليس لنا قوة يعني إذا بموازين المقاييس المادية يعني هم أقوى منا، فلن ننتصر عليهم بالمقاييس المادية، ولكن انتصارنا عليهم إنما هو بتقوى الله وطاعته. قال فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله. يذكرهم عمر رضي الله عنه إيه بالكرام الكاتبين، يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا. هنا يجيب عمر رضي الله عنه على شبهة يعني تعرض للبعض، يقول لك إيه المسلمون مهما عصوا ومهما فسقوا برضو يظلون إيه أو موحدين يؤمنون بالله يعني أحسن حالا من الكافرين، فلماذا ينصر الكافرون على المسلمين في هذه الحالة؟ فقال لا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بالمعاصي كفار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يعني يذكرهم سبحانه الله يقول يعني ايه التاريخ يعيد نفسه، يقول بختنصر البابلي وكذا ويعني ملوك الفرس وكذا هاجموا بني اسرائيل ودمروا ايه يعني بلادهم وقتلوا منهم من قتلوا واخذوا الباقين يعني سبيا ونقلوهم الى بابل الى العراق، وكانوا مجوسا وبنو اسرائيل يعني رغم عصيانهم وكذا الا انهم كانوا موحدين يعني يؤمنون بالله، ولكنهم كانوا اهل عصيان وفسق وكذا في ذلك الوقت، فسلط الله عليهم عدوهم رغم ان عدوهم ايه يعني شر من المجوسي. فيقول لهم الان انتم ايه تكرر الامر، انتم الان مسلمون وذهبتم تقاتلون المجوس الفرس مره اخرى، فصحيح يعني هم شر يعني من عصاة المسلمين، لكن رب قوم ايه سلط عليهم من هو شر منه، ان لم تكونوا يعني اهلا لان يخصكم الله تعالى يعني بنصر وتوفيق وتأييد من عنده، فاذا ايه ستنطبق المقاييس الماديه، حتى لو كان عدوكم يعني ليست مساله يعني كفر وفسق، يقول حتى الكافر مع الفاسق برضه ايه يكلهم الله الى المقاييس الماديه، يعني الاقوى عددا ينتصر، لكن إذا صرتم يعني أهل إيمان وتقوى وصلاح وكده، إذا المقاييس المادية هنا إيه يعني، لن تقوى يعني على إيه، لن يعني يأتيكم نصر يعني مدد من الله سبحانه وتعالى ولو كنتم يعني أضعف بالمقاييس المادية. فيقول: واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، واسألوا الله ذلك لنا ولكم. قال: وترفق بالمسلمين في سيرهم، ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم. يوصي الأمير إيه؟ سعدا أن يترفق بالجيش يعني ويسير بهم على مهل، ولا يتعبهم يعني بالإسراع في المسير. وهذا يعني مأخوذ من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمر الأمير أن يسير بهم سير أضعفهم، أن يسير بالجيش يعني سير أضعفهم، يعني السير الذي لا يتعب منه أضعفهم يسير بهم إيه هذا السير، حتى يعني لا يعني يرهقهم ويشق عليهم. قال: ولا تقصر عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم، والسفر لم ينقص من قوتهم، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم. يقول يعني اجعل الجيش يصل وهو مرتاح، بحيث يصلون والسفر لم ينقصهم إيه من القوة ولم يضعفهم. يعني قال له احرص أنك لا تصل إلى بلاد الأعداء وقد أنهك الجيش في المسير ووصل يعني وقد أصابه الإعياء. لماذا؟ يقول: فإنكم سائرون إلى عدو مقيم جام الأنفس والكراع، والكراع هو الخيل والسلاح. فقال: أنتم الآن تقاتلون عدوا مقيما، هم الآن الفرس مقيمون في بلادهم وأنتم المهاجمون وهم ينتظرونكم الآن، فهم يعني مقيمون في بلادهم مستجمون مرتاحون وقد جهزوا سلاحهم وخيلهم وخيولهم مرتاحة وسلاح. فيقول يعني إذا وصل الجيش متعبا منهكا وهم يعني مرتاحون، فيكون لهم إيه قوة على المسلمين. قال: وأقم بمن معك في جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يجمون بها الأنفس ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم. فيقول له يعني كل جمعة يعني كل أسبوع، كل جمعة يعني كل أسبوع في أثناء سيرك يعني بعد كل أسبوع أو عند نهاية كل أسبوع توقف بهم إيه ليلة، يعني اجعل ليلة استراحة كل أسبوع، يلقون فيها السلاح، يضعون السلاح عن كاهلهم وكذا ويستريحون يعني ليزيلوا عنهم عناء الأسبوع. وهذه يعني وصية إيه عمر رضي الله عنه، أن الإنسان يحتاج يعني إلى يوم راحة حتى يجدد نشاطه ويواصل الطريق يعني. قال: ونحي منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، ولا يرزق أحدا من أهلها شيئا، يعني لا يأخذ منهم شيئا بغير حق. قلوا أنتم مرون في الطريق ستمرون على قرى أهلها أهل الصلح وذمة، يعني يدفع دخلوا في عهد مع المسلمين ومصالحة معهم ويدفعون الجزية للمسلمين وكذا، فالمسلمون أعطوهم عهدا وأمانا، أمنوهم على أموالهم وعلى دمائهم، لا يجوز أن يعتدي المسلمون على دمائهم وأموالهم. فقل له لو دخلها أحد يعني من الجنود ممن يعني ضعف إيمانه أو كذا، قد يستغل قوته وأنهم معهم السلاح ومعهم القوة، فربما يعني استولوا على بعض أموالهم أو أخذوا منهم أشياء بغير حق. فيقول: هذا الأمر يؤلب عليكم أهل الصلح، يعني أن إيه نريد أن نحيد هؤلاء، نجعلهم يعني محايدين ولا يشاركوا في يعني قتال المسلمين. فقال يعني احرصوا على ألا يعني تؤلبوا هؤلاء، لا تؤذوهم ولا تعتدوا على أموالهم. فقال: لا يدخل، إذا احتجتم إلى شيء من تلك القرى التي تمرون عليها فأرسل إليها من تثق يعني بدينه، إذا المسلمون هم مرون مثلا يحتاجون طعام من تلك القرى يحتاجون، أرسل من تثق بدينه يشترون منهم مثلا الطعام يعني بثمن يرضيهم وكذا، يعني بحيث لا يؤذيهم ولا يؤلبهم على المسلمين. قال: فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها، فما صبروا لكم فتولوهم خيرا. ولا تنصروا على أهل ولا تنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. قالوا يعني لن تنتصروا على أهل الحرب بظلمكم لأهل الإيه؟ الصلح. يعني نفس المعنى يؤكد عليه، يعني حاولوا أن تجعلوا هؤلاء الذين صالحوا المسلمين وعاهدوهم اجعلوهم محايدين، لا تؤذوهم ولا تعتدوا عليهم حتى لا تستجلبوا عداوتهم فينقضوا هذا الصلح وينقضوا العهود ويغدروا بالمسلمين ويكثر أعداء المسلمين بغير داع. قال وإذا وطئت أرض العدو فأذكي العيون بينك وبينهم ولا يخفى عليك أمرهم ولا يخفى عليك أمرهم. يقول إذا وطئت أرض العدو فأذكي العيون، يعني أرسل العيون، العيون يعني الجواسيس الذين يعني يستطلعون الخبر، جواسيس للمسلمين يعني يأتون بالأخبار للمسلمين. فقال أول ما تصل إلى أرض الأعداء أرسل إيه من يتجسس عليهم وينقل إليك أخبارهم ليوصل إليك مدى قوتهم ويوصل إليك حالتهم النفسية وكذا حتى يعني تكون مستعدا لقتالهم وحتى لا يخفى عليك أمرهم، لا تفاجأ بشيء أنت غير مستعد له. قال وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه. قالوا هؤلاء الجواسيس الذين ترسلهم إما من العرب وإما من أهل الأرض، يعني من سكان تلك البلاد، لكن بشرط أن تكون إيه ممن جربتهم وتطمئن إلى نصحهم يعني إخلاصهم لك وإلى صدقهم، أنهم يعني أهل الصدق لا يكذبون وأنهم أهل نصح لك، يعني أن ولاءهم لك وأنهم إيه معك، يعني ولاؤهم لك ونصرتهم لك. فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعض. هو اشترط، قال له يعني اشترط في الايه الجاسوس الذي تقبل خبره اشترط فيه شرطان، النصح والايه والصدق، عكس الصدق الكذب. فيقول له الكذوب لا ينفعك خبره وان صدقك في بعض، يقول حتى لو ايه كان يصدقك احيانا ويكذبك احيانا طالما جربت عليه كذبه واحده فاذا كل اخباره لابد ان تكون في شك منها، لا تثق في اي خبر يخبرك به حتى لو جربت عليه يعني كذبه واحده، طالما انسان كذوب لا تثق في أخبار. والغاش عين عليك وليس عينا لك. يقول الغاش اللي هو عكس الناصح، يعني الشرط الثاني اللي هو النصح اللي هو أن يكون مخلصا لك، يعني فقال الذي يغشك يعني وليس ولاؤه لك يعني تماما، فهذا النوع من الناس يكون عينا عليك وليس عينا لك، يعني هو يأتيك يعني ينقل إليك الأخبار وفي الحقيقة أنت لا تأمن أنه يروح برضو يوصل كما ينقل إليك أخبارا عن عدوك، ممكن في نفس الوقت أيضا هو يأخذ أخبارك وينقلها إلى عدوك. قال وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع. طلائع جمع طليعة، وهي ايه مقدمة الجيش او من يبعثه امامه يعني زي سرايا يعني صغيرة كذا تكثر ايه ارسالها لقتال العدو، يعني يقول لا تبدأ يعني بمهاجمة العدو بكامل جيشك وعدتك يعني، ولكن ايه ابدأ بمناوشات يعني صغيرة، ارسل طلائع اليهم سرايا صغيرة كذا يعني يكونون استطلاعا للأمر، و لا تبدأ بمهاجمتهم بكل يعني بكامل القوة. وتبث السرايا بينك وبينهم فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع عوراتهم. فقالوا أكثر برضو إيه بث السرايا، السرايا اللي هي القطعة من الجيش، يعني أرسل قطعة من الجيش بينك وبينهم تقطع الامدادات عنهم وتقطع عنهم ايه مرافقهم، تخرب عليهم مرافقهم ومرافق الجيش اللي هو ايه ما يرتفقون به، يعني مرات الجيش نفسه له ايه اماكن يتزودون منها بالماء، يتزودون منها بالطعام، تأتيهم امدادات سلاح، تأتيهم كذا، فاجعل بث السرايا انشرها حول جيش الأعداء من كل مكان، فإنهم إيه يخربون عليهم يعني مرافقهم، ويقطعون طرق الإمدادات التي تصل إليهم، وهذا كله إيه إنهاك للأعداء وإضعاف لهم. قالوا والطلائع تتتبع إيه عوراتهم، مواطن يعني ضعفهم. قال واختر للطلائع أهل البأس والرأي من أصحابك، وتخير لهم سوابق الخيل. قال اختر لهم إيه الخيل يعني السريعة المدربة، أرسلها مع هذه الطلائع، فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة. هؤلاء الطلائع يعني يستطلعون الأخبار، فقد يحصل منهم قتال لعدو، وقد لا يحصل منهم قتال، ولكن إيه ينقلون إليك أن هؤلاء الطلائع بعثهم على خيل مدربة قوية سريعة، ويعني يستطلعون لك الأخبار ويأتون ينقلون إليك. فهذه الطلائع يعني يدورون حول جيش الأعداء كذا، ويتلمسون عوراتهم ومواطن ضعفهم، فيأتون ينقلون إليك مثلا هذه الجهة من جهات الأعداء فيها خلل، أو إن هذا الموقع يعني يمكن المهاجمة منه بصورة أحسن أو كذا، فيخبرونك بهذه الأشياء. وفي نفس الوقت يمكن أن الطلائع هذه يحصل بينها وبين العدو مواجهة، يعني ممكن هذا الطليعة وهو على فرسه ممكن يلقاه رجل من الأعداء فينشب بينهم يعني قتال، فيكون أيضا إيه مستعدا للقتال متهيئا له. قال فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة. واجعل أهل السرايا من أهل الجهاد والصبر على الجلاد. وبالنسبة للسرايا اللي هي قطعة من الجيش، يعني مجموعات صغيرة من الجيش ترسلها يعني لمناوشة الأعداء، أرسلهم إيه من الشجعان وأهل الصبر. ولا تخص بها أحدا بهوى فتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت به أهل خاصتك. كل السرايا هذه بالذات يعني هم إيه أول من يبتدئ القتال والمناوشات مع الأعداء، فلا بد أن يكونوا ذوي يعني بأس، وأن يكونوا مختارين يعني بعناية عندهم من الشجاعة والإقدام يعني الشيء الكبير. فقال له لا تجعل يعني معيار الاختيار المحاباة يعني لقرابتك أو أصدقائك أو كذا، وإنما اجعل المقياس هو الكفاءة والقدرة على يعني القتال والشجاعة في الحرب. قال ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو ضيعة ونكاية. لا تبعث طليعة ولا سرية في وجه يعني في جهة يعني يغلب على ظنك فيها أنهم إذا ذهبوا إيه يعني ضاعوا وغلبوا ويعني انتقم منهم عدوهم أو كذا. قال فإذا عاينت العدو فضم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك، واجمع إليك مكيدتك وقوتك. يعني إذا إيه كل إرسال السرايا والطلائع وكذا قبل ما يتواجه الجيشان ويصبح جيشك وجيش الأعداء يعني قد أصبح وجها لوجه. فطالما يعني كنت بعيدا عنهم بمسافة يعني لا ترى جيش الأعداء ولا يراك جيش الأعداء، فإيه واصل إرسال السرايا والطلائع، وبعدين إلى أن تتقدم ويصبح يعني جيشك في مواجهة جيش الأعداء وأنت تراهم وهم يرونك في هذه الحالة. قالوا إذن إيه توقف عن إرسال السرايا وأرسل إلى من السرايا والطلائع وردهم إليك وضمهم، وأجمع الجيش كله يعني في مكان واحد. قال واجمع إليك مكيدتك وقوتك ثم لا تعاجلهم بالمناجزة ما لم يستكرهك قتال، حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها. يقول يعني لا تعجل بالمناجزة يعني بالقتال وابتداء المعركة، حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله يعني الأماكن التي يظن أنهم يصيبهم فيها القتل، وتعرف الأرض كلها وعليكم السلام كمعرفة أهلها، فتصنع بعدوك كصنعه بك. يعني قال له لا تبتدئ القتال إلا عندما تكون يعني قد تعرفت تماما على أرض المعركة وتعرفت على مدى قوة عدوكم. قال: ثم أزكي حراسك على عسكرك، يعني أرسل الحراس على العسكر، وتيقظ من البيات جهدك. البيات يعني يقال إيه؟ بيت القوم، يعني هجم عليهم بالليل، فيقول يعني تيقظ من البيات، يعني انتبه إيه لا يهجم عليكم يعني ليلا وأنتم نائمون غافلون، فكن منتبها، يعني دايما يكون في حراس وكن متنبها. ولا تؤتى بأسير ليس له عقد إلا ضربت عنقه. قال: لا تؤتى بأسير ليس بينك وبينه يعني عهد ولا أعطيتموه أماما إلا ضربت عنقه، لترهب به عدو الله وعدوك، والله ولي أمرك ومن معك. هذا عمر زي نفس ما شرته يعني يوم بدر، هو كان أشار على النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الأسرى، ونزل القرآن يعني موافقا له، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فهنا عمر رضي الله عنه أيضا يشير على سعد نفس المشورة، يعني أنه إيه أي أسير يعني لم تعطوه أمانا وعهدا أنكم لن تقتلوه فاضرب عنقه على طول حتى إيه ترهب عدوك، يعني وترهب عدو الله وعدوك، يعني كل ما يؤثر منهم أحد يأتيهم الخبر أنه قتل فيزدادون يعني مهابة لكم ورهبة منكم. قال: والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر لكم على عدوكم، والله المستعان. نعم. أخونا يقول يعني إن مثلا إن قتل الأسرى قد يجعل الأعداء يستبسلون يعني ويواصلون القتال، لأنهم يعلمون أنهم إن استسلموا فمصيرهم القتل ولا أمل لهم في النجاة. وفي الحقيقة طبعا مسألة الأسرى الأمر فيها مرده إلى يعني المصلحة التي يراها الإمام، يعني أسرى المشركين الذين يؤسرون عند المسلمين، فهنا الحاكم يعني أو الإمام يخير فيهم بين أمور متعددة، يعني إما أن يقتلهم وإما أن يسترقهم يأخذهم رقيقا عند المسلمين، وإما أن يفتديهم بالمال، وإما أن يفتديهم بأسرى المسلمين، ممكن يبقيهم حتى يفتديهم بأسرى المسلمين، ممكن يفتديهم بالمال، وإما أن يمن عليهم بالعفو. يعني هذه خمسة يعني اختيارات يخير فيها القائد بحسب ما يرى من المصلحة، فإما القتل وإما الاسترقاق وإما الفداء بالمال وإما الفداء بأسرى المسلمين وإما العفو، ويمكن أن يفعل هذا ببعضهم وهذا ببعضهم بحسب ما يبدو له من المصلحة. فهنا يعني يأتي دور القائد يعني وحكمته وموازنته بين المصلحة والمفسدة بحسب يعني حال عدوه وحاله من جهة القوة. فقد يرى الحاكم مثلا أو القائد يعني في بعض المواطن أن الأكثر ردعا لهم أن يقتل الأسرى، يعني كما كان مثلا في غزوة بدر، يعني الله تعالى يعني عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتل الأسرى، معناه أن قتل الأسرى هنا كان يعني أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم افتداهم بالأموال يعني في يوم أسرى بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم في المعارك الأخرى كان يقتل بعض الأسرى ويمن على بعض الأسرى يعني مثلا في غزوة بدر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الشاعر مثلا، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه من غير فداء يعني من غير مال، والآخرون افتداهم مثلا بالمال، وبعضهم كان يحسن الكتابة فافتداهم بتعليم عشرات من أطفال المسلمين الكتابة وكذا. فالأمر هنا يعني مرده إلى يعني ما يرى الحاكم من المصلحة يعني أو القائد من المصلحة. طيب قال: ولما وصل سعد رضي الله عنه زرود، قال لما وصل سعد زرود، وزرود يعني اسم بلد يعني في العراق، بلغه أن المثنى رضي الله عنه توفي من أثر جراحة أصابته. يعني وصل جيش سعد رضي الله عنه بمجرد أن وصل إلى يعني تلك المنطقة في العراق زرود، جاءته الأخبار أن المثنى رضي الله عنه قد توفي متأثرا بجراح كانت أصابته في معركة سابقة، وأنه ولى على جيشه بشير بن الخصاصية رضي الله عنه. المثنى استخلف يعني أميرا على العراق وعلى جيوش المسلمين في العراق بشير بن الخصاصية رضي الله عنه. قال: فجمع سعد إليه جيش المثنى. فلما وصل يعني سعد ضم الجيش الذي معه إلى جيش المثنى، وصار سعد رضي الله عنه هو الأمير العام على العراق وعلى جيوش المسلمين في العراق. قال: وكان ضم إليه جيش المثنى وكان 8,000. كان جيش المثنى 8,000، وكما ذكرنا كان مع سعد أصلا 8,000، ثم يعني وفد في أثناء الطريق، يعني كما ورد يعني في بعض الروايات يعني أنه ظل يفد في الطريق على المثنى وعلى سعد، ما اكتمل به عدد جيش المسلمين حتى صاروا نحو 30,000. قال: وعسكر بشراف. شراف اسم يعني اسم ماء، يعني موضع فيه ماء، موضع في العراق يعني فيه ماء، يعني نزل عسكر بجيشه عنده. قال: وعبى الجيش وأمر الأمراء. تعبئة الجيش، بدأ يعني يرتب الجنود وينظم الصفوف ويقسم الجيش إلى أقسام، وأمر الأمراء وعرف على كل عشرة عريفا، جعل على كل عشرة عريف، يعني يكون مسؤولا عنهم، العريف مسؤول عن عشرة، فهو يتكلم باسمهم يعني ويتولى توصيل الخبر يعني إلى مجموعته وكذا. قال: وجعل على الرايات رجالا من أهل السابقة أيضا، ورتب المقدمة والساقة، المقدمة اللي هي الفرقة اللي تكون في الأمام، والساقة اللي هي الفرقة الخلفية، والمجنبات اللي هو اليمين والشمال، ميمنة والميسرة، والطلائع، الطلائع اللي هي المجموعات التي يرسلها يعني امام الجيش وكذا. فقسم الجيش الى هذه الاقسام التي سياتي ذكرها، وعين على كل قسم اميرا. قال: فجعل على المقدمة زهرة بن الحوية، فانتهى الى العزيب، والعزيب ماء برضو قريب من القادسية، موضع فيه ماء قريب من القادسية اسمه العزيب، فنزل بالمقدمة عند هذا الماء. وعلى الميمنة عبد الله بن المعتم، عبد الله بن المعتم، اسمه بن المعتم يعني زي اللي هو لابس العمامة، اسمه عبد الله بن المعتم، ده جعله على الميمنة. قال: وعلى الميسرة شرحبيل بن السمط الكندي، وخليفته خالد بن عرفطة، جعل على الميسرة شرحبيل بن الصمت، وقال يعني يخلفه إذا يعني حصل له مكروه يخلفه خالد بن عرفطة. قال: وعلى الساقة عاصم بن عمرو، وعلى الطلائع سواد بن مالك، وعلى الطلائع سواد بن مالك. قال: وعلى المجردة سلمان بن ربيعة الباهلي. المجردة يعني قسم من الجيش، أصل كلمة التجريد تجريد الشيء معنى تمييزه وتخصيصه يعني أو فصله عن يعني عما حوله، فيعني قسم يعني أو مجموعة من الجيش اللي هي المجردة، وعليهم سلمان بن ربيعة الباهلي. قال: وعلى الرجالة حمال بن مالك الأسدي، والرجالة اللي هم المشاة على أقدامهم الذين يقاتلون على أقدامهم. وعلى الركبان عبد الله بن ذي السهمين الحنفي، نسبة إلى بني حنيفة يعني من قبائل العرب. وعلى القضاء بينهم عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي، زي المحكمة العسكرية يعني إذا حصل مشكلة في الجيش بين الجنود ولا بينهم بين قائد يقضي بينهم اللي هو عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي. قال: وكاتب الجيش زياد بن أبي سفيان. هذا كاتب الجيش، يتولى المكاتبات والمراسلات يعني وأمرها. قال: ورائده وداعيه سلمان الفارسي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكل ذلك بأمر من عمر رضي الله عنه. الرائد والداعي الذي يدعو الجيش يعني ليجمعه أو وينادي ويكلف يعني بالنداء في الجيش، سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكل ذلك بأمر من عمر رضي الله عنه، هو الذي يعني رشح له هذه الأسماء رضي الله عنه. يعني سعد كان منفذا لوصية عمر رضي الله عنه. قال: ابتداء أمري القادسية. فإذا سعد رضي الله عنه نظم الجيش وقسمه ورتب أموره، ثم سار حتى نزل القادسية. قال: قرية قرب الكوفة ينزل بها حاج الكوفة الآن، بين العتيق والخندق، هو حفير لسابور ملك الفرس ببرية الكوفة، والعتيق من فروع الفرات. يصف موضع القادسية فيقول: قرية قرب الكوفة، وهذه القرية تقع بين العتيق والخندق. العتيق قال حفير، يعني موضع حفره سابور ملك الفرس اسمه العتيق، والخندق او الخندق هو حفير، يعني الخندق هذا موضع محفور كان حفره سابور اللي هو ملك الفرس ببرية الكوفة، والعتيق فرع من فروع الفرات. العتيق فرع من فروع الفرات، والخندق يعني كما تعرفون في غزوة الأحزاب يعني كان الخندق يعني من المكائد التي يستعملها الفرس في حروبهم وكذا، فهذا الموطن كان فيه خندق يعني حفره السابور من ملوك الفرس السابقين يعني، فنزلوا بين الخندق وبين العتيق اللي هو فرع من فروع الفرات، فهذه المنطقة يقال لها القادسية وهي قريبة من الكوفة. قال: بحيال القنطرة، وهي قرية بها قنطرة على فرع من فروع الفرات، فعرفت القرية بها. نعم. نعم. لا يكذب الرائد أهله، يعني الرائد اللي هو في الحديث الرائد لا يكذب أهله، الرائد هو الذي يعني يرسله القوم ليرتاد لهم يعني الماء، أو مثلا يدلهم على موطن الماء أو موطن المرعى أو كذا، فيرجع ويخبرهم ويقول لهم: وجدت ماء في هذا المكان، وجدت كذا، فهذا الرائد يعني، فهو الرائد وهو الداعي يعني. نعم. سلمان. طيب. قال: وكتب عمر رضي الله عنه إلى سعد، يعني وصل إلى سعد كتاب كان عمر أرسله إليه ووصل إليه وهو في القادسية، جاءه كتاب من عمر رضي الله عنه يقول: إني ألقي في روعي، والروع اللي هو القلب يعني والنفس، يعني ألقي في روعي ألهمته يعني. وعمر رضي الله عنه كان كان إنه يكن فيكم محدثون، يعني يكن عمر رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه: إني ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو غلبتموه، أنكم إذا لقيتم العدو غلبتموه، فمتى لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان أو إشارة أو لسان كان عندهم أمانا، فأجروا ذلك مجرى الأمان والوفاء. فعمر رضي الله عنه يقول يعني أنا يعني ألقي في روعي، يعني ألهمت كذا، يعني عندي يعني إحساس كذا قوي يعني وفراسة أنكم ستغلبون عدوكم. وبعدين يقول له: فإذا لاعب أحد منكم أحدا من العجم بأمان، إذا واحد منكم أعطى أمانا لواحد من العجم، إما يعني بأمان صريح يعني قال له لقد أمنتك، أو بإشارة أو لسان يعني يمكن أن يفهم منه الأمان، حتى لو كان إشارة تحتمل تفسيرين أو كلمة يعني ممكن يفهم منها الأمان أو لا يفهم منها الأمان. قال: فأجروا له ذلك مجرى الأمان، يعني لو أي واحد منكم قال لواحد من العجم يعني كلمة يعني يمكن أن يفهم منها الأمان أو هو ظن منها أنها أمان، فاعتبروها أمانا وإيه وأمنوا هذا الشخص وإيه ويعني ولا تقتلوا. قال فإن الخطأ بالوفاء بقية، وإن الخطأ بالغدر هلك. قل يعني لو حتى كان هذه الكلمة مثلا أنتم لم تقصدوا بها الأمان، ولكن هو يعني فهم منها الأمان أو يمكن أن يفهم منها الأمان، فلأن تعطوه الأمان حتى ولو على سبيل الخطأ، وأنكم ما أمنتموه ولكن إيه تؤمنونه ولو كنتم مخطئين في تأمينه. فيقول بقية يعني سبب لاستبقائكم، ويعني فيه مصلحة لكم. والخطأ بالغدر هلك ولا يزول. يقول لكن يعني لو كان كلمة تحتمل التفسير بأنها أمان أو ليست أمانا، فقتلتموه وكان ذلك غدرا، يعني وكنتم أخطأتم، أنتم قتلتموه مثلا ظننتم أنه ليس بأمان فكان غدرا، فيقول هذا هلك، هذا من أسباب الإيه الهلاك. وفيها وهنكم وقوة عدوكم، هذا يؤدي إلى وهنكم إلى ضعفكم ويؤدي إلى قوة عدوكم إذا حصل منكم غدر حتى لو كان على سبيل الإيه الخطأ. فخلاصة هذه الوصية يعني يوصيه يعني بالانتباه الشديد لكل أمان إيه وقع من المسلمين لأحد من عدوهم، أن يلتزموا بذلك وأن يكونوا أهل وفاء، وأن الغدر ليس من إيه من شيمة المسلمين، ليس من شيمة المسلمين أن يغدروا بعدوهم، أن يعطوهم أمانا ثم إيه بعد أن يستسلم العدو ويسلم سلاحه وكذا وتغدرون بهم وتقتلون. وقال هذا يعني ليس من هدي المسلمين ولا من شيمتهم. قال وأقام سعد بالقادسية شهرا لا يأتيه من الفرس خبر. قل ظل سعد رضي الله عنه شهرا كاملا في القادسية لا يأتيه من الفرس خبر، فبث سراياه بين كسكر والأنبار. كسكر والأنبار مدينتان من مدن العراق. فأغارت على من ليس له ذمة ومن غدر من أهلها. أغاروا على من ليس له ذمة، يعني على بعض القرى والمناطق التي ليس بينها وبين المسلمين عهود ولا مواثيق ولا ذمة ولا يدفعون للمسلمين جزية ولا شيء، ومن غدر من أهلها ومن كان لهم يعني عهود وغدروا، لأنه كما مر بنا كان أهل السواد يعني كثير منهم نقضوا العهود وبدأوا يثورون على المسلمين، كانوا عاهدوا المسلمين وصالحوهم بعدين غدروا. فسمح سعد يعني لجنوده أن يعني يقاتلوا من غدر بالمسلمين وأخل بالعهد. فأرسل أهل السواد، وعرفنا السواد اللي هي القرى الزراعية يعني المناطق الزراعية، وسميت سوادا لأن تربتها سوداء يعني في العراق لكثرة المياه. فأرسل أهل السواد إلى يزدجرد ملك الفرس يخبرونه بما صنع المسلمون، وأعلموه أنه إن تأخر ألقوا بأيديهم. فأرسل يزدجرد إلى رستم وأمره بالاستعداد والتأهب ليكون قائدا لجيش عظيم يحارب المسلمين. رستم كان يعني أكبر قوادهم، وكما مر بنا كان يعني يتولى حتى الحكم يعني في الفترات اللي هي عندما لا يجدون من يحكمهم من ذرية كسرى، كان يعني هو الذي يسير شؤون الدولة. وكان فبعد ما اصطلحوا على يزدجرد اللي هو يعني واحد من ذرية ملوكهم، اصطلحوا عليه وعينوه يعني ملكا عليهم، فكان رستم هو القائد الأعلى يعني لجيوش الفرس. فكلفه يزدجرد أن يتولى قيادة هذا الجيش، فامتثل كرها لأنه كان من رأيه مطاولة المسلمين حتى يهنوا. فرستم يعني استجاب لذلك كارها، وكان رأيه أنه لا تحصل يعني مواجهات مباشرة مع المسلمين، ولكن يعني يظلون في مناوشات يعني صغيرة، ويستغلون يعني تطويل الوقت حتى يضعف المسلمون. المسلمون غرباء عن بلدهم، يعني جاءوا غرباء عن البلد، وأما الفرس فهم أهل البلد. فكان يرى تطويل يعني المدة، والمسلمون الآن أقاموا شهرا، فكان يرى أن كل ما طالت المدة كلما ضعف المسلمون وقلت أزوادهم وملوا من طول المكث ويريدون الرجوع إلى بلادهم، فكان رأي رستم أنه لا يحصل قتال الآن، وأن يترك المسلمين إيه هكذا يراقبونهم من بعيد لكن يزدجد إيه يعني أصر عليه أن يقود جيشا ويذهب لقتال المسلمين في القادسية. قال: وخرج فعسكر بساباط. ساباط موضع إيه قرب المدائن، والمدائن قريبة من بغداد كده. قال: وبلغ خبره سعدا فبلغه عمر. فخرج رستم ومعه يعني جيش عظيم وعسكر في منطقة ساباط، فسعد إيه جاءت إليه الأخبار. سعد كان في القادسية، وأرسل سعد إلى عمر يبلغه الخبر. فأرسل إليه عمر: لا يكربنك ما يأتيك عنه، واستعن بالله. يعني لا يكربنك، يعني لا يصيبك كرب، يعني لا يصيبك هم وغم وكذا. واستعن بالله وتوكل عليه، وابعث رجالا من أهل المناظرة والرأي والجلد يدعونه إلى الله، فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم. قال له يعني استعن بالله ولا يصيبك يعني كرب وكذا ولا حزن، وأرسل إيه ناسا من أهل المناظرة، يعني عندهم قدرة على الجدال، من المعروفين يعني بحسن الإيه المجادلة وقوة الحج، وأهل رأي ولهم يعني عندهم حكمة ورأي سديد وجلد، يعني وفي نفس الوقت عندهم صبر وقوة، يدعونه إلى الله. يعني أرسل نفرا إيه وفدا من قبلك إلى رستم يدعونه إلى الإسلام ويدعونه إلى الله ويناظرونه ويجادلون، فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم، يعني سماعهم حجة الإسلام وحجة المسلمين هذا فيه إضعاف إيه لهم، لأنهم إيه عندما يسمعون حجة المسلمين فيصيبهم ضعف، يشعرون بضعف موقفهم وأنهم على باطل، فيكون هذا يعني زيادة في وهنهم وضعفهم. قال: فأرسل سعد رضي الله عنه جماعة من الأشراف دعاة إلى يزدجرد. أرسل دعاة إلى يزدجرد نفسه، يعني طبعا يزدجرد اللي هو الكسرى اللي هو الحاكم الفرس، ورستم اللي هو قائد الجيوش، فهنا المجموعة هذه أرسلهم سعد إلى يزدجرد. قال: منهم النعمان بن مقرن والمغيرة بن زرارة والأشعث بن قيس وفرات بن حيان وعاصم بن عمرو وعمرو بن معدي كرب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم وأرضاهم. فاختار إيه سعد هذه المجموعة، وهم ممن تنطبق عليهم إيه المواصفات يعني التي ذكرها عمر، أهل مناظرة ورأي وجلد. قال: فلما وصلوا المدائن أدخلوا على يزدجرد. وصلوا المدائن اللي هي عاصمة، المدائن هي مدينة يعني حاليا يعني قرب بغداد أو كأنها حي من أحياء بغداد أو كده، منطقة المدائن، وكانت يعني هي عاصمة الفرس في ذلك الوقت، وهي فيها قصر كسرى اللي هو كسرى لقب لكل من ملك الفرس يقال له كسرى، وكسرى في ذلك الوقت اللي هو اسمه إيه يزدجرد. فأدخلوا على يزدجرد اللي هو ملك الفرس أو كسرى الفرس، فسألهم بواسطة ترجمانه: ما جاء بكم ودعاكم إلى غزونا والولوغ ببلادنا؟ أمن أجل أننا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ فهو إيه يزدجرد يسأل المسلمين، يقول: ما الذي يعني أتى بكم إلى بلادنا، وما الذي حملكم على أن تغزونا في ديارنا، لأننا تشاغلنا عنكم تجرأتم علينا وكذا، ويشير إلى تشاغلهم يعني بالخلافات الداخلية التي كانت حصلت بين الفرس، كما مر بنا يعني كان مرت بهم فترة تغير عليهم الأكاسرة، يعني واحد وراء واحد يعني سنوات معدودة غيروا كل ويولوا بنات وتأتيهم فترات لا يجدون من يحكمهم ويختلف بعضهم مع بعض وكذا لغاية ما استقروا على يزدجرد. فكل لأنهم يعني انشغلوا فيما بينهم كان هذا سببا في تجرؤكم علينا. قال: فتكلم عنهم النعمان بن مقرن رضي الله عنه فقال إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر ووعدنا على إجابته خيري الدنيا والآخرة، فلم يدعو قبيلة إلا قاربه منها فرقة وتباعد عنه منها فرقته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو قبيلة من قبائل العرب إلى الإسلام إلا انقسمت إلى فرقتين، فرقة تستجيب لدعوة الإسلام وفرقة يعني تبقى على الكفر. ثم أمر أن نبتدئ بمن خالفه من العرب فبدأنا بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبتدئ بقتال من خالفنا من العرب، لأن أصبح كل قبيلة عربية يعني منها قسم معنا مع المسلمين وقسم من العرب بقوا على الكفر، فأمرنا أن نقاتل من كفر من العرب. فبدأنا بهم فدخلوا معه على وجهين، فبدأنا بقتال العرب، فالعرب الكافرون دخلوا معه يعني دخلوا في الإسلام على وجهين، مكره عليه فاغتبط، قسم دخل في الإسلام يعني مكرها بسبب قوة المسلمين وضعفه عن مقاومة المسلمين، فدخل في الإسلام كارها فاغتبط يعني فرح بالنعمة، يعني هو دخل كارها لكن مع الوقت يعني ثبت إيمانه ويعني وكان ذلك يعني رحمة به. وطائع فازداد، وقسم دخل في الإسلام طائعا فازداد يعني فازداد خيرا ونعمة. قال فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق. قل انتهى الأمر بأن عرفنا جميعا يعني كل العرب عرفوا فضل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام على ما كانوا عليه في الجاهلية من العداوة والضيق. قال ثم أمر أن نبتدئ بمن جاورنا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبتدئ بعد ذلك بمن جاورنا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف، إلى إلى العدل والإنصاف. فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله، فإن أبيتم فأمر من الشر أهون من آخر شر منه، الجزية. قالوا يعني أول شيء ندعوكم إلى الإسلام، وقال إن ديننا دين يحسن الحسن ويقبح القبيح، إذا أبيتم الإسلام سندعوكم إلى أمر يعني هو صحيح شر لكنه أهون من شر آخر أكبر منه، ندعوكم إلى الجزية، أن تدخلوا في طوع المسلمين وفي حكمهم وتدفعوا للمسلمين يعني جزية ضريبة سنوية تؤدونها إلى المسلمين وتدخلون في طاعتهم. فإن أبيتم فالمناجزة، فإن أبيتم فالمناجزة يعني فالقتال، إذا رفضتم الإسلام ورفضتم الجزية فليس لكم إلا القتال. فإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمنا على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم. قل يقول لو إذا اخترتم الاختيار الأول وهو الإسلام فإننا سنترك فيكم كتاب الله سبحانه وتعالى ونكلفكم أن تحكموا بينكم بأحكام القرآن ونرجع عنكم، نترك بلادكم ونغادر، لسنا نستعد، أسلمتم خلاص يعني أمناكم على دمائكم وأموالكم وتركنا لكم القرآن وتركناكم تحكمون يعني فيما بينكم بكتاب الله وتركنا بلادكم وغادرناها. وإن بذلتم الجزاء قبلنا منكم ومنعناكم. وإذا بذلتم الجزاء الجزية نعم الجزية نعم قبلنا منكم، النسخة عندكم الجزية نسخنا الجزاء نفس المعنى، الجزاء هو الجزية، قبلنا منكم ومنعناكم، ومنعناكم يعني كنا صرنا نحميكم يعني وندافع عنكم، إذا دفعتم منعناكم يعني دافعنا عنكم، صرنا نمنع عنكم الأذى يعني وندفع عنكم عدوا، وإلا قاتلناكم، وإلا قاتلناكم. فكانت هذه كلمة النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه. النعمان بن مقرن يعني كان من السابقين الأولين إلى الإسلام وهو من المهاجرين رضي الله عنه، وكان هو يعني تقريبا كانوا سبعة إخوة كلهم أسلموا، له آل مقرن هؤلاء رضي الله عنه. هو وإخوته كلهم كانوا من يعني سبق إلى الإسلام وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه كلمة النعمان يعني رضي الله عنه قالها للإيه ليزدجرد. فقال يزدجرد اللي هو ملك الفرس، قال إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم. يزدجرد يقول لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى من العرب ولا أقل منهم عددا ولا أسوأ ذات بين، يعني دايما إيه بينهم قتال، القبائل العربية كل قبيلة يعني ما في أمة يعني فيها حروب داخلية يعني فيما بينها مثل الإيه العرب. فقد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونا أمركم، يعني كسرى كل كنا يعني لا نحتاج إن إحنا يعني نرسل جيش من الفرس، كنا نوكل يعني أقرب ضاحية إليكم يرسلون إليكم يعني جيشا يتولى أمركم. ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس، يعني العرب لا كان لا يقون على قتال الفرس، يعني بس يعني ممكن يقاتلون، يعني الفرس كانوا يحكمون البحرين ويحكمون اليمن ويحكمون عمان، يعني في ذلك طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتحت البحرين واليمن وعمان كلها دخلت في الإسلام، بس هذه كانت ولايات فارسية يعني في ذلك الوقت. فيقول يعني انه ايه كان في ذلك الوقت كان مثلا يكلفون الفرس، يعني زي ما مر بنا يعني ان كسرى كان ايه امر حاكمه على اليمن اللي هو بازان ان يرسل ايه رجلين ياتيانه برسول الله عليه الصلاه والسلام، ويعني وفشل الله تعالى سعيهم ويعني واهلك كسرى، وزي ما مر بنا يعني القصه في السيره وكذا، وكان ذلك سببا في اسلام بازان حاكم اليمن بعد ذلك ودخوله في الدين وكذا. فالقصد ان كان يعني الفرس في يقول يعني كنا ايه موقفنا من العرب، يعني اذا نكلف مثلا حاكم اليمن ولا حاكم البحرين ولا حاكم يرسل اليكم ايه يعني من يؤدب العرب الذين يؤذونه وكذا. ولا تطمعوا ان تقوموا لفارس فان كان غرور لحقكم فلا يغرنكم منا. قل إذا كان يعني إيه أصابكم غرور وظننتم يعني أنكم لكم قدرة على قتال الفرس فلا يغرنكم منه، يعني قل لهم لا تغتروا يعني ولا تحزنوا. وإن كان الجهد أو الجهد، الجهد أو الجهد اللي هو إيه ضيق العيش، يعني إذا كان يقول لهم إذا كان سبب خروجكم لغزونا يعني ضيق العيش أنكم أصابكم فقر وقلة يعني مال وقلة طعام فخرجتم يعني تقاتلون لهذا السبب، فرضنا لكم قوتا الى خصبكم، ممكن نفرض لكم ايه نعطيكم يعني طعاما وكذا يعني الى ان تتيسر يعني احوالكم وكذا. واكرمنا وجوهكم وكسوناكم، واكرمنا وجوهكم يعني اكرمنا ايه كبراءكم ونعطيهم ممكن رواتب ولا حاجه للشيوخ القبائل ولا كذا، وكسوناكم نرسل اليكم كسوه وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم، ملك عليكم ملك يعني يتولى والعياذ بالله. قال فقام المغيرة بن زرارة فقال أما ما ذكرت من سوء الحال فكما وصفت وأشد. قال أما ما ذكرت من سوء الحال يعني سوء حال العرب في الجاهلية، يعني يقول قبل الإسلام صحيح هذا الحال كان حال العرب وأشد كمان مما ذكرت. ثم ذكر من سوء عيش العرب ورحمة الله بهم بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالة النعمان. يعني المغيرة بن زرارة قال يعني العرب في الجاهلية مثل ما قلت أشد من ذلك، كانوا يفعلون كذا ويفعلون كانوا يفعلون الفواحش ويظلموا بعضهم بعضا ويقتلوا بعضهم، كل هذا كان حق، لكن الله تعالى أرسل إلينا نبيا يعني عليه الصلاة والسلام ودعانا إلى الخير، وأن هذه الأمور كلها إيه تبدلت وأن المسلمين يعني دخلوا في الدين ودخلوا في الإسلام. قال ثم قال اختر إما الجزية عن يد وأنت صاغر أو السيف وإلا فنجي نفسك بالإسلام. برضو خيره الاختيارات الثلاثة إما الإسلام أو الجزية أو القتال. فقال يزدجر لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. قال لا شيء لكم عندي، رفض ايه ان يجيب يعني بجواب. قال ثم استدعى بوقر من تراب، الوكر يعني حمولة من التراب، حملة من التراب. وقال لقومه احملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى يخرج من باب المداء. قال خذوا هذا الحمل من التراب وضعوه فوق ظهر أشرف رجل فيهم وامشوا معه، يعني ايه رافقوه لغاية ما يخرج من المدائن وهو شايل التراب على ظهره تراب. نعم. فقام عاصم بن عمرو وقال انا اشرفهم، وقال انا اشرفهم، واخذ التراب فحمله. يعني اراد ايه، وطبعا قال هذه الكلمة يعني اراد ان يحمل عن اخوانه، يعني هذا الامر فيه يعني ايذاء واهانة وكذا، فأراد أن يتحملها عن إخوانه يعني وزملائه. قال أنا أشرفهم، أعطوني هذا الحبل، وأخذ هو وحمله على ظهره فحمله وخرج إلى راحلته فركبها. ولما وصل إلى سعد رضي الله عنه قال له أبشر. شوف سبحان الله، سعد رضي الله عنه حول إيه يعني حمل التراب، حوله يعني من إيه، من كونهم يعني أرادوا به إهانة المسلمين، فهو جعلها بشارة للمسلمين أن المسلمين يملكون ترابهم. قال هذا ترابهم، أن المسلمين يملكون أرضهم. فلما وصل إلى سعد ومعاه يعني حمولة من التراب، قال له هذا من تراب المدائن، جايبينه معنا يعني من عند يزدجر. فقال سعد أبشر، فوالله لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم، لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم، يعني مفاتيح ملكهم. أقاليد يعني مفاتيح، إقليد اللي هو المفتاح. فسعد قال له أبشر، هذه إيه بشارة يعني بإذن الله، هذا تراب المدائن إن شاء الله يعني ستصبح المدائن يعني إيه من بلاد الإسلام، وسيكون ترابها يؤول إلينا. قال ثم إن رستم خرج بجيشه الهائل 100,000 أو يزيدون من ساباط. خرج ايه رستم من منطقة ساباط اللي هي المنطقة اللي كان عسكر فيها رستم بجيشه، خرج منها فلم 100,000 او يزيدون، يعني ذكروا في بعض الروايات انه ايه بلغوا 120,000، يعني وصلوا الى 120,000. قال فلما مر على كوسى، قرية بين المدائن وبابل، قرية اسمها كوسى بين المدائن وبابل، لقيه رجل من العرب فقال له رستم ما جاء بكم وماذا تطلبون منا. فرستم اخذ رجل من العرب وسأله ما جاء بكم وماذا تطلبون منا. قال جئنا نطلب موعود الله بملك ارضكم وابنائكم ان ابيتم ان تسلموا. قال جئنا نطلب موعود الله، يعني ما وعدنا الله به اننا سنملك ارضكم وابنائكم اذا لم تسلموا. قال رستم فإن قتلتم قبل ذلك. قالوا طيب لو قتلتم قبل أن تملكوا أرضنا وأبناءنا. قال من قتل منا دخل الجنة، ومن بقي أنجزه الله وعده، فنحن على يقين. قال نحن على يقين، من قتل منا قتل شهيدا ودخل الجنة، ومن بقي منا فسينجز الله وعده وسيرثون أرضهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يعني في مواطن عديدة، النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم إيه بفتح يعني بلاد فارس، وأن كنوز كسرى ستؤول إلى المسلمين. فهذا أمر بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، لما حتى لما كان يحفر، لما كانوا يحفرون الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم إيه أخذ المعول وضرب الإيه الصخرة عليه الصلاة والسلام بالمعول وهم يحفرون الخندق، فضربها ضربة قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى، ضرب ضربة ثانية قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح قيصر أو الفرس والروم يعني. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها. وحتى في يوم الهجرة لو تكون قصة سراقة بن مالك، لما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يلبس سوار الكسرى وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد أصحابه وعودا كثيرة بفتح بلاد الفرس، وأن كنوز كسرى ستؤول إلى المسلمين. قال أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، لما كنز كسرى وكنز كنز الفرس وكنز الروم. فهذا الرجل يعني المسلم يقول لرستم، يقول من قتل منا دخل الجنة، ومن بقي أنجزه الله وعده، فنحن على يقين. قال رستم قد وضعنا إذا في أيديكم، يعني صار له عنده هزيمة نفسية. يعني رستم قال قد وضعنا إذن في أيديكم، يعني قال لو أنتم يعني بهذه النفسية وجايين يعني ترون أن من قتل منكم دخل الجنة ومن بقي فلا بد أنه سينتصر على الفرس في النهاية. فقال إذا إيه وضعنا من الضعة يعني، يعني انهزمنا بين أيديكم يعني لو كنتم على وتورطنا معكم أحسنتم. فقال العربي أعمالكم وضعتكم، العربي المسلم يعني قال له أعمالكم وضعتكم يعني سبب يعني تورطكم وما أصابكم يعني من الضعف والوهن وسيصيبكم بسبب أعمالكم، فأسلمكم الله بها. أسلمكم هنا بمعنى خذلكم يعني، لأن مرات الإيه أسلمه يعني زي حديث المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ولا يسلمه يعني لا يسلمه إلى عدوه يعني لا يخلي بينه وبين عدوه. فهنا إيه فأسلمكم الله يعني خلى بينكم وبين عدوكم، خذلكم يعني لم ينصركم بسبب أعمالكم. قال فلا يغرنك ما ترى حولك، فإنك لست تجادل الإنس وإنما تجادل القدر. يقول له إيه لا يغرنك ما ترى حولك وأنك لست تجادل الإنس وإنما تجادل القدر، يعني كأنه يقول له يعني إن انتصار المسلمين عليكم هذا شيء يعني مقدر، يعني قضاه الله تعالى وقدره ولا بد أن يكون، يعني لن يستطيع أحد أن يغير إيه قضاء الله وما قدره الله تعالى. قال فغضب منه رستم وقتله. فرستم غضب من إيه المقولة في هذا الرجل المسلم وقتله. قال فلما مر بجيشه على البرس قال قرية بين الكوفة والحلة، وهذه قرية من قرى الفرس يعني هم إيه قرية يعني سكانها فرس مثلهم يعني أو من رعيتهم يعني رعية الفرس، بين الكوفة والحلة غصبوا أبناء أهله وأموالهم وشربوا الخمور ووقعوا على النساء، يعني كحالة كما قال الله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية إيه أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فالقصد أن الجيش يعني داخل 120 ألف يعني جندي وكذا داخل يعني قرية صغيرة ممكن سكانها كلهم 100 نفر ولا حاجة وعزل ولا معهم وعندهم يعني نساء وطعام وشراب وزروع وكذا، فدخلوا إيه في طريقهم يعني فدمروا إيه القرية، نهبوا كل ما فيها من طعام وأموال وشربوا الخمور وفعلوا الفواحش بالنساء وكذا، والعياذ بالله هذه أخلاقيات يعني جيوشهم والعياذ بالله، ليس عندهم إيمان ولا عندهم شيء يردعهم عن فعل تلك القبائح يعني. قال فشكى أهل البرس إلى رستم، اللي نجا يعني منهم من تلك ذهبوا إيه اشتكوا إلى رستم يعني ما فعله جنوده وكذا، قالوا جيشك يعني وجنودك مروا بقريتنا وفعلوا بها كذا وكذا. فقال لقومه والله لقد صدق العربي، والله ما أسلمنا إلا أعمالنا. يعني قال تذكر حينئذ إيه الكلمة التي قالها له العربي الرجل المسلم إنه يعني قال ما وضع أعمالكم وضعتكم وكذا، فقال فعلا يعني صدق إيه فيما قال، ما أسلمنا يعني ما أدى إلى خذلاننا يعني وذهاب النصر عنا إلا أعمالنا، والله إن العرب مع هؤلاء وهم حرب أحسن سيرة منكم. يعني يقول أهل هذه القرية هم يعني من رعية الفرس، يقول العرب رغم أنهم معادون مثلا للفرس، يقول لو أن العرب هجموا على هذه القرية لكان عندهم من الإيه من آداب الإسلام وآداب القتال في الإسلام ما خربوا البلد، يعني رغم أن يعني المسلمون عندما يهاجمون بلدة فيتأدبون بآداب الإسلام، يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصية الخلفاء الراشدين لجنودهم يعني لا تقتلوا امرأة ولا طفلا وكذا، المسلمون لا يفعلون الفواحش بالنساء ولا يقتلون النساء ولا يقتلون الأطفال ولا يقتلون مثلا الرهبان اللي انعزلوا للعبادة ولا كذا، ولا يقطعون الأشجار ولا يتلفون كذا يعني، ويعطونهم فرصة للدخول في الإسلام ويأمنون على دمائهم وأموالهم، وفرصة للجزية وأيضا يأمنون على دمائهم وأموالهم. فيقول لهم يعني المسلمون لو هاجموا هذه القرية وهم يعني أعداء لهم ما فعلوا بهم مثل ما تفعلون أنتم بهم وأنتم إيه لستم على هؤلاء من رعيتكم وتفعلون هكذا برعيتكم. قال ثم سار حتى نزل الحيرة. صار رستم بجيشه حتى وصل الى الحيرة. فعنف عظماءها على الاستسلام للمسلمين. عنف عظماء الحيرة على انهم استسلموا للمسلمين، لان المسلمين كانوا يعني بسطوا نفوذهم على منطقة الحيرة وصارت عاصمة لقادة جيش المسلمين وكذا. فقال له ابن بقيلة، واحد من كبراء الحيرة، يعني يقول له: لا تجمع علينا ان تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن انفسنا. قال له: لا تجمع علينا، يقول انت تلومنا ان احنا استسلمنا للمسلمين، استسلمنا يعني ننجو بانفسنا ونحفظ ما نستطيع حفظه من دمائنا واموالنا. فيقول: لا تجمع علينا انك يعني تعجز عن نصرتنا، وبعدين تلومنا ان احنا يعني عقدنا صلحا مع المسلمين وكذا. قال: ولما علم سعد امير جيش المسلمين خبر رستم، ارسل عمرو بن معدي كرب الزبيدي وطليحة بن خويلد الاسدي، يستكشفان خبر الجيش مع 10 رجال. تعرفون طليحة بن خويلد الاسدي هذا كان كان ممن ادعى النبوة وارتد عن الاسلام وكذا، ثم يعني تاب الى الله ويعني وعاد الى الاسلام وكذا وحسنت توبته وخرج يعني يقاتل في سبيل الله في معركة القادسية. فسعد يعني ارسل عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد الاسد يستكشفان خبر الجيش مع 10 رجال. فلم يسيروا الا قليلا حتى رأوا صرح العدو منتشرا على الطفوف، والطفوف اللي هي جانب الشاطئ، والصرح اللي هي الدواب يعني ابلهم تسرح ودوابهم يعني كده. فوجدوهم على الطفوف، فرجعوا الا طليحة، الطفوف اللي هي شواطئ الانهار يعني. قال: فرجعوا الا طليحة فانه ظل سائرا حتى دخل جيش العدو وعلم ما فيه. قل بقية العشرة اللي كانوا مع طليحة يعني رأوا يعني مقدمات الجيش، يعني دوابهم ترعى وكذا، فعلموا يعني ان الجيش وصل الى هذا المكان، فرجعوا الى سعد يخبرونه. لكن طليحة ظل سائرا حتى دخل في وسط جيش الاعداء وعلم ما فيه، فرجع الى سعد واخبره خبره. يعني لم يكتفي بمعلومات كده من بعيد، وانما يعني دخل في وسطهم وعرف خبرهم وكم عددهم وما نظامهم وكذا، وذهب الى سعد واخبره بالاخبار. طيب، لا زالت احداث معركة القادسية يعني تتتابع، احنا الى الان يعني لسه ما نشهد القتال بعد، يعني كل هذا تمهيد يعني للمعركة، فنواصل ان شاء الله الحديث في الدرس القادم ان شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.